الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: مسألة المختار أن اللغات توقيفية علمها الله بالوحي أو بخلق أصوات أو علم ضروري، وأن التوقيف مظنون. هذه المسألة هي مسألة واضع اللغة، هل هو الله تبارك وتعالى أم الناس؟ خلاف بين أهل العلم جرى في هذا الموضوع، والموضوع لا ثمرة له، خلاف لا ثمرة من ورائه. والقول الصحيح فيها أن الواضع هو الله تبارك وتعالى، وأنه أوحى بها إلى آدم ثم أخذها الناس عنه، وبناء على ذلك يقال هي توقيفية لا اصطلاحية. لو قلنا بأن الواضع هم الناس نقول اصطلاحية، أي اصطلح الناس عليها. وأما إذا قلنا بأن الواضع هو الله فنقول هي توقيفية. والدليل على أنها توقيفية قول الله تبارك وتعالى: وعلم آدم الأسماء كلها. وفي حديث الشفاعة في الصحيحين قال: يأتون إلى آدم فيقولون: أنت أبو الناس، خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء. متفق عليه. طيب، إذا علمنا أنها توقيفية فكيف علمنا الله تبارك وتعالى هذه اللغة؟ هنا جاء قول المؤلف: علمها الله بالوحي أو بخلق أصوات أو علم ضروري. ثلاثة أقوال، الصحيح منها أن الله سبحانه وتعالى علمها لآدم بالوحي، أوحاها لآدم وتعلمها الناس منه. وقال بعضهم بخلق أصوات، أي أرشد الناس إليها بخلق أصوات تدل على اللغات وأسمعها لمن عرفها ونقلها. هذا أمر غيبي يحتاج إلى دليل ولا يوجد، هذا أمر لا يدرك بالعقل، أمر غيبي يحتاج إلى دليل شرعي، ولا يوجد دليل شرعي على ما قال على هذا القول. وقال بعضهم بعلم ضروري، أي عرفها الناس بخلق علم ضروري بها، علم ضروري باللغة عند من شاء من خلقه. والصحيح القول الأول. وقال: وأن التوقيف مضمون، يعني القول بأن اللغات توقيفية أمر مضمون ظني وليس يقينيا لاحتمال الأدلة أن الأدلة التي ذكرت محتملة. قال المؤلف رحمه الله: مسألة اللفظ والمعنى إن اتحدا، نعم، قال وأن اللغة لا تثبت قياسا فيما في معناه وصف. يعني بهذا أن اللغة لا يمكن أن نأخذها بالقياس، بمعنى أنه إذا اشتمل معنى اسم على وصف مناسب للتسمية كالخمر أي المسكر، هذا يغطي العقل، فإذا وجد الإسكار وصف الإسكار إذا وجد في معنى آخر كالنبيذ مثلا ثبت له بالقياس ذلك الاسم لغة، يثبت له اسم الخمر بإيش؟ بالقياس، كون الوصف الموجود في الاسم الأول موجود في الوصف في الاسم الثاني، وهذا القياس لو قلنا به ما احتجنا إلى القياس الشرعي، لكن يقول المؤلف عندنا وأن اللغة لا تثبت قياسا فيما في معناه وصف، يعني اللغة لا تؤخذ بالقياس. ثم قال المؤلف رحمه الله: مسألة اللفظ والمعنى إن اتحدا فإن منع تصور معناه الشركة فجزئي وإلا فكلي. هذا تقدم معنا وذكرنا الجزئي والكلي، وذكرنا أن اللفظ ينقسم إلى جزئي كلي وجزئي أو جزئي وكلي، وأن الكلي عرفنا بأنه ما لا يمنع تصوره الشركة، هذا الكلي، أما الجزئي فما يمنع تصوره الشركة. اللفظ يكون إما كليا أو جزئيا، طيب والكلي يكون إما متواطئ أو مشكك، فالكل ينقسم إلى قسمين إما متواطئ أو مشكك، هذا يؤخذ من قول المؤلف متواطئ إن استوى. إيش يعني الكل؟ الكل متواطئ إن استوى وإلا فمشكك. طيب الآن بدأ بتقسيم الكلي، إذا عرفنا أن اللفظ ينقسم إلى كل وجزئ أو منه كل ومنه جزئ. الكل ينقسم إلى قسمين: متواطئ ومشكك. عرفنا أن الكل فيه شركة، إذا لم يمنع تصوره الشركة فيه في نفس اللفظ، كالإنسان. تمام، عندنا إنسان يشترك في هذا اللفظ زيد وبكر وعمر وخالد إلى آخره، صح؟ هذا يسمى كليا. طيب الآن هؤلاء الأفراد، أفراد الكل، إذا تساووا فيما اشتركوا فيه من المعنى الكلي، الآن زيد وعمر وبكر وخالد اشتركوا في ماذا؟ في الإنسانية. إذا تساووا في الإنسانية ولم يتفاوتوا، وكانت الإنسانية في زيد كهي في عمر، أيضا هي نفسها في خالد لا تتفاوت، ليست هي في زيد أقوى منها في خالد مثلا، إذا تساوت يسمى هذا إيش؟ متواطئا. هذه الألفاظ المتواطئة تشترك كلها في إيش؟ في كل، وتتساوى فيه، فتعريفها ما توافق لفظا ومعنى. المتواطئ هو المتوافق لفظا ومعنى. طيب المشكك قال: متواطئ إن استوى وإلا فمشكك، أي أن هذه الأفراد إذا لم تستوي وكانت متفاوتة في وجود الوصف الذي اشتركوا فيه وهو الكل سمي مشكك، مشككا. مثل كلمة نور، الآن نور هذا كلي، تشترك فيه أفراد: نور الشمس، نور الشمعة، نور المصباح، مظبوط؟ هذه أفراد تشترك في كل وهو نور. طيب هل هي متفاوتة في هذا الكل الذي تشترك فيه أم متساوية؟ متفاوتة. نور الشمس ليس كنور الشمعة، ونور المصباح ليس كنور الشمعة ولا كنور الشمس، فهي متفاوتة في قوة وجود الوصف الذي في الكل، هذه تسمى إيش؟ مشككة. في تعريف المشكك نقول: ما اتفق أصله واختلف وصفه. إيش الأصل الذي اتفقت فيه المثال الذي ذكرناه؟ أصل النور، اختلاف الوصف قوة النور. لماذا سمي مشككا؟ لأنه يشكك السامع، هل هو من المتواطئ الذي تقدم أو هو من المشترك لما بين أفراده من تفاوت، إذا منك سمي مشككا. ثم قال المؤلف رحمه الله: وإن تعددا فمباين، إيش يعني إن تعدد؟ إن تعدد اللفظ والمعنى كالفرس والإنسان. الآن الفرس لفظ ومعنى مختلف عن الإنسان لفظا ومعنى، فتعدد عندنا اللفظ وتعدد عندنا ماذا؟ المعنى. فإذا هذا اللفظ قد باين اللفظ الآخر، هذه الألفاظ التي تسمى بالألفاظ المتباينة، ليس بينها اشتراك. هذا اللفظ يختلف عن هذا اللفظ، وهذا المعنى يختلف عن هذا المعنى، هذا معنى الألفاظ المتباينة. وفي تعريفه نقول ما تعدد لفظه ومعناه. الألفاظ المتباينة ما تعددت ألفاظه ومعانيه. قال أو اللفظ فقط فمرادف. إن تعدد اللفظ فقط واتحد ماذا؟ المعنى، هذا يسمى مرادف. اللفظ الأول مرادف لللفظ الثاني، الألفاظ المترادفة ما تعدد، المترادف هو ما تعدد لفظه واتحد معناه، كالإنسان والبشر، الأسد والغضنفر، ألفاظ مختلفة متعددة لكن المعنى واحد، هذه الألفاظ المترادفة. قال وعكسه أي اتحد اللفظ وتعدد المعنى. قال هذا قسمان، إن اتحد اللفظ وتعدد المعنى قسمان، كيف عرفنا التقسيم؟ من قوله إن كان حقيقة فيهما فمشترك، إن كان حقيقة فيهما فمشترك، وإلا فحقيقة ومجاز. إذن عندنا تقسيم إما هكذا أو هكذا. أولا نريد مثالا على لفظ اتحد واختلفت معاني، العين لفظ واحد تمام، طيب الأسد لفظ واحد صحيح، طيب إذا أطلقنا الأسد على الرجل الشجاع وعلى الحيوان المفترس تعدد المعنى ولا لا؟ تعدد. إذا أطلقنا العين على عين الإنسان وعلى الجاسوس تعدد المعنى؟ تعدد المعنى. هل هناك فرق بين هذا اللفظ وهذا؟ نعم، واحد من القسم الأول والثاني من القسم الثاني. الأول وهو العين، قالوا الذين يقسمون الحقيقة إلى حقيقة ومجاز، قالوا في أصل الوضع العين وضع على إلى وضع على لعدة معاني ليس لمعنى واحد في أصل الوضع العربي تمام، بغض النظر عن الواضع الآن فيما تقدم، هل الواضع الله سبحانه وتعالى أم الواضع هم الناس اصطلاحا، في أصل الوضع من وضع اللغة وضع كلمة العين لفظ يدل على عدة معاني، يدل على عين الإنسان ويدل على الجاسوس ويدل على عين الماء ويدل على العين اللي هي العين المالية في أصل الوضع اللغوي. فإذا استعمل شخص العين في عين الماء قال شربت من العين فقد استعمل استعمالا حقيقيا، لأنه استعمل اللفظ فيما وضع له، هذه معنى الحقيقة. وإذا استعمل العين شخص آخر مثلا في عين الإنسان وقال عيني متعبة أو بها مرض، استعمل هنا العين استعمالا حقيقيا فيما وضعته العرب، تمام؟ هذا يسمى ماذا؟ يسمى مشترك، حصل اشتراك في ماذا؟ في اللفظ، حصل اشتراك في اللفظ، أكثر من معنى اشتركت في لفظ واحد، هذا يسمى مشترك، لأن الوضع حقيقي في جميعها. لكن عندما نأتي للمثال الآخر، الأسد يطلق على الحيوان المفترس، ويطلق على الرجل الشجاع. من يقسم الألفاظ إلى حقيقة ومجاز، هنا إيش يقول؟ يقول هذا ليس من المشترك. لماذا؟ لأن العرب لم تضع كلمة الأسد للحيوان المفترس، هذا حصل من استعمال المستعمل. لكن في أصل الوضع الأسد في عند العرب ما وضع إلا للحيوان المفترس فقط، أما استعماله في غير الحيوان المفترس في الرجل الشجاع هذا من استعمال المستعمل لا من وضع العرب، تمام؟ فصار هذا من القسم الثاني، وهو من قسم الحقيقة والمجاز. لذلك قال المؤلف وعكسه، أي إن اتحد اللفظ واختلف المعنى وتعدد المعنى. إن كان حقيقة، يعني في أصل الوضع العربي وضعوه على أكثر من معنى فيهما في المعنى الأول والمعنى الثاني، فمشترك من الألفاظ المشتركة، وإلا فحقيقة ومجاز، يعني إلا يصبح من باب الحقيقة والمجاز كما مثلنا في الأسد. في الأسد على الحيوان المفترس حقيقة، وإطلاقه على الرجل الشجاع مجاز. وضح الآن الصورة؟ طيب، سيأتي إن شاء الله الحديث عن الحقيقة والمجاز. الآن عندما تأتيك آية في كتاب الله يقول الله فيها هي الآية فتربصنا بأنفسهن ثلاثة قروء. طيب الآن ما المقصود بالقرء هنا؟ عندما تطلع على كلام العرب تجدهم يطلقون القرء على الحيض وعلى الطهر، فالقرء هنا من الألفاظ إيش؟ المشتركة، من الألفاظ المشتركة. قال المؤلف رحمه الله والعلم ما عين مسماه بوضع، فإن كان تعيينه خارجيا فعلم، فعلم شخص، وإلا فعلم جنس. انتقل الآن إلى الجزء، انتهى من الكل وتقسيماته ودخل على الجزء. العلم من الجزء لا من الكل، لأنه يمنع تصوره الشركة. طيب قال في تعريفه والعلم ما عين مسماه بوضع، بقوله ما عين مسماه المفروض يكون معين مسماه بوضع، والعلم ما عين مسماه بوضع، هكذا الصواب تقول. مضبوط عندي خطأ كيف؟ العلم ما عين، يعني العلم نفسه عين مسماه بوضع. طيب الآن أخرج بقوله ما عين مسماه النكرة وأبقى المعرفة، أي نكرة لا تعين مسمى، عندما تقول زيد هنا تعين شخصا معينا بهذا العلم بخلاف النكر. وقوله بوضع أخرج جميع المعارف الأخرى كاسم الإشارة والاسم الموصول، فهذه وإن كانت تعين المسمى إلا أنها تعين المسمى بواسطة لا مباشرة، ليست كالعلم، لأن العلم أصلا في الوضع العربي وضع ليدل على معين وليعينه، بخلاف اسم الإشارة، اسم الإشارة لا يدل على المعين إلا بواسطة الإشارة، والاسم الموصول لا يدل على المعين إلا بالصلة، بصلة الموصول، ففي إيش؟ واسطة في الموضوع، وهو أصلا بالوضع العربي ما وضع ليدل على معين. قال فإن كان تعيينه خارجيا فعلم شخص وإلا فعلم جنس. إذن يريد أن يقسم العلم إلى قسمين، إلى علم شخص وعلم جنس. علم الشخص وهو ما يعين مسماه تعيينا خارجيا، يعني شيئا موجودا في الخارج مشاهد، مثل خالد، بكر، زيد، يعين المسمى باسم خالد في الوجود في المشاهد شخصا معينا، هذا يسمى علم شخص. وأما علم الجنس ما يعين مسماه تعيينا ذهنيا، أي في الذهن فقط لا في الخارج، ويعين حقيقة الشيء، صورة الشيء ترتسم في الذهن، مثل كسرى، قيصر، النجاشي، هذا علم جنس. لماذا؟ لأن النجاشي يطلق على كل من حكم الحبش، وقيصر يطلق على كل من حكم الروم، وكسرى يطلق على كل من حكم الفرس. فأنت عندما تطلق كلمة كسرى أو قيصر، السامع يعين هذا الأمر في ذهنه، فإذا عين مسماه تعيينا ذهنيا فهذا يسمى علم جنس. رحمك الله. كأسامة مثلا، أسامة اسمه وضعته العرب ليدل على جنس الحيوان المفترس، فإذا قيل لك أسامة تصورت الصورة في ذهنك، صورة الأسد حلت في ذهنك، تمام؟ لكن إذا أطلقت اسم أسامة على أسد عندك في البيت يصبح اسم إيش؟ علم ماذا؟ يصبح علم شخص مش علم جنس، لأنك أطلقت على واحد معين موجود في الخارج، ما بقي في ذهنك فقط. هذا هو الفرق ما بين علم الشخص وعلم الجنس. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: مسألة المختار أن اللغات توقيفية علمها الله بالوحي أو بخلق أصوات أو علم ضروري، وأن التوقيف مظنون. هذه المسألة هي مسألة واضع اللغة، هل هو الله تبارك وتعالى أم الناس؟ خلاف بين أهل العلم جرى في هذا الموضوع، والموضوع لا ثمرة له، خلاف لا ثمرة من ورائه. والقول الصحيح فيها أن الواضع هو الله تبارك وتعالى، وأنه أوحى بها إلى آدم ثم أخذها الناس عنه، وبناء على ذلك يقال هي توقيفية لا اصطلاحية. لو قلنا بأن الواضع هم الناس نقول اصطلاحية، أي اصطلح الناس عليها. وأما إذا قلنا بأن الواضع هو الله فنقول هي توقيفية. والدليل على أنها توقيفية قول الله تبارك وتعالى: وعلم آدم الأسماء كلها. وفي حديث الشفاعة في الصحيحين قال: يأتون إلى آدم فيقولون: أنت أبو الناس، خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء. متفق عليه. طيب، إذا علمنا أنها توقيفية فكيف علمنا الله تبارك وتعالى هذه اللغة؟ هنا جاء قول المؤلف: علمها الله بالوحي أو بخلق أصوات أو علم ضروري. ثلاثة أقوال، الصحيح منها أن الله سبحانه وتعالى علمها لآدم بالوحي، أوحاها لآدم وتعلمها الناس منه. وقال بعضهم بخلق أصوات، أي أرشد الناس إليها بخلق أصوات تدل على اللغات وأسمعها لمن عرفها ونقلها. هذا أمر غيبي يحتاج إلى دليل ولا يوجد، هذا أمر لا يدرك بالعقل، أمر غيبي يحتاج إلى دليل شرعي ولا يوجد دليل شرعي على ما قال على هذا القول. وقال بعضهم بعلم ضروري، أي عرفها الناس بخلق علم ضروري بها، علم ضروري باللغة عند من شاء من خلقه. والصحيح القول الأول. وقال وأن التوقيف مضمون، يعني القول بأن اللغات توقيفية أمر مضمون ظني وليس يقينيا لاحتمال الأدلة، أن الأدلة التي ذكرت محتملة. قال المؤلف رحمه الله مسألة اللفظ والمعنى إن اتحدا، نعم هنا قال وأن اللغة لا تثبت قياسا فيما في معناه وصف، يعني بهذا أن اللغة لا يمكن أن نأخذها بالقياس، بمعنى أنه إذا اشتمل معنى اسم على وصف مناسب للتسمية كالخمر أي المسكر، هذا يغطي العقل، فإذا وجد الإسكار وصف الإسكار إذا وجد في معنى آخر كالنبيذ مثلا ثبت له بالقياس ذلك الاسم لغة، نثبت له اسم الخمر بإيش؟ بالقياس، كون الوصف الموجود في الاسم الأول موجود في الوصف في الاسم الثاني، وهذا القياس لو قلنا به ما احتجنا إلى القياس الشرعي، لكن يقول المؤلف عندنا وأن اللغة لا تثبت قياسا فيما في معناه وصف، يعني اللغة لا تؤخذ بالقياس. ثم قال المؤلف رحمه الله مسألة اللفظ والمعنى إن اتحدا فإن منع تصور معناه الشركة فجزئي وإلا فكلي، هذا تقدم معنا وذكرنا الجزئي والكلي، وذكرنا أن اللفظ ينقسم إلى جزئي كلي وجزئي أو جزئي وكلي، وأن الكلي عرفنا بأنه ما لا يمنع تصوره الشركة هذا الكلي، أما الجزئي فما يمنع تصوره الشركة. اللفظ يكون إما كليا أو جزئيا. طيب والكلي يكون إما متواطئ أو مشكك. فالكل ينقسم إلى قسمين، إما متواطئ أو مشكك. هذا يؤخذ من قول المؤلف متواطئ إن استوى. إيش يعني الكلي؟ الكلي متواطئ إن استوى، وإلا فمشكك. طيب الآن بدأ بتقسيم الكلي. إذا عرفنا أن اللفظ ينقسم إلى كل وجزئ، أو منه كل ومنه جزئ، الكل ينقسم إلى قسمين متواطئ ومشكك. عرفنا أن الكل فيه شركة، إذا لم يمنع تصوره الشركة فيه في نفس اللفظ كالإنسان. تمام، عندنا إنسان يشترك في هذا اللفظ زيد وبكر وعمر وخالد إلى آخره، صح؟ هذا يسمى كليا. طيب الآن هؤلاء الأفراد أفراد الكلي، إذا تساووا فيما اشتركوا فيه من المعنى الكلي، الآن زيد وعمر وبكر وخالد اشتركوا في ماذا؟ في الإنسانية. إذا تساووا في الإنسانية ولم يتفاوتوا، وكانت الإنسانية في زيد كهي في عمر، أيضا هي نفسها في خالد لا تتفاوت، ليست هي في زيد أقوى منها في خالد مثلا، إذا تساوت يسمى هذا إيش؟ متواطئا. هذه الألفاظ المتواطئة تشترك كلها في إيش؟ في كل، وتتساوى فيه، فتعريفها ما توافق لفظا ومعنى. المتواطئ هو المتوافق لفظا ومعنى. طيب المشكك، قال متواطئ إن استوى وإلا فمشكك، أي أن هذه الأفراد إذا لم تستوي وكانت متفاوتة في وجود الوصف الذي اشتركوا فيه وهو الكل سمي مشكك، مشككة. مثل كلمة نور، الآن نور هذا كلي تشترك فيه أفراد، نور الشمس، نور الشمعة، نور المصباح، مظبوط؟ هذه أفراد تشترك في كل وهو نور. طيب هل هي متفاوتة في هذا الكل الذي تشترك فيه أم متساوية؟ متفاوتة. نور الشمس ليس كنور الشمع، ونور المصباح ليس كنور الشمع ولا كنور الشمس، فهي متفاوتة في قوة وجود الوصف الذي في الكل، هذه تسمى إيش؟ مشككة. في تعريف المشكك نقول ما اتفق أصله واختلف وصفه. إيش الأصل الذي اتفقت فيه المثال الذي ذكرناه؟ أصل النور، اختلاف الوصف قوة النور. لماذا سمي مشككا؟ لأنه يشكك السامع، هل هو من المتواضئ الذي تقدم أو هو من المشترك لما بين أفراده من تفاوت؟ إذا منك سمي مشككا. ثم قال المؤلف رحمه الله: وإن تعددا فمباين. إيش يعني إن تعددا؟ إن تعدد اللفظ والمعنى، كالفرس والإنسان. الآن الفرس لفظ ومعنى مختلف عن الإنسان لفظا ومعنى، فتعدد عندنا اللفظ وتعدد عندنا ماذا؟ المعنى. فإذا هذا اللفظ قد باين اللفظ الآخر، هذه الألفاظ التي تسمى بالألفاظ المتباينة ليس بينها اشتراك. هذا اللفظ يختلف عن هذا اللفظ، وهذا المعنى يختلف عن هذا المعنى. هذا معنى الألفاظ المتباينة. وفي تعريفه نقول: ما تعدد لفظه ومعناه. الألفاظ المتباينة ما تعددت ألفاظه ومعانيه. قال: أو اللفظ فقط فمرادف. إن تعدد اللفظ فقط واتحد ماذا؟ المعنى، هذا يسمى مرادف. اللفظ الأول مرادف للفظ الثاني، الألفاظ المترادفة. ما تعدد المترادف هو ما تعدد لفظه واتحد معناه، كالإنسان والبشر، الأسد والغضنفر. ألفاظ مختلفة متعددة لكن المعنى واحد، هذه الألفاظ المترادفة. قال: وعكسه، أي اتحد اللفظ وتعدد المعنى. قال: هذا قسمان، إن اتحد اللفظ وتعدد المعنى قسمان، كيف عرفنا التقسيم؟ من قوله: إن كان حقيقة فيهما فمشترك. إن كان حقيقة فيهما فمشترك، وإلا فحقيقة ومجاز. إذن عندنا تقسيم، إما هكذا أو هكذا. أولا نريد مثالا على لفظ اتحد واختلفت معاني. العين لفظ واحد، تمام؟ طيب، الأسد لفظ واحد، صحيح؟ طيب، إذا أطلقنا الأسد على الرجل الشجاع وعلى الحيوان المفترس، تعدد المعنى ولا لا؟ تعدد. إذا أطلقنا العين على عين الإنسان وعلى الجاسوس، تعدد المعنى؟ تعدد المعنى. هل هناك فرق بين هذا اللفظ وهذا؟ نعم، واحد من القسم الأول والثاني من القسم الثاني. الأول وهو العين، قالوا الذين يقسمون الحقيقة إلى حقيقة ومجاز، قالوا في أصل الوضع العين وضع على لعدة معاني ليس لمعنى واحد في أصل الوضع العربي، تمام؟ بغض النظر عن الواضع الآن فيما تقدم، هل الواضع الله سبحانه وتعالى أم الواضع هم الناس صلاحا؟ في أصل الوضع من وضع اللغة وضع كلمة العين لفظ يدل على عدة معاني، يدل على عين الإنسان، ويدل على الجاسوس، ويدل على عين الماء، ويدل على العين اللي هي العين المالية في أصل الوضع اللغوي. فإذا استعمل شخص العين في عين الماء قال شربت من العين، فقد استعمل استعمالا حقيقيا، لأنه استعمل اللفظ فيما وضع له، هذه معنى الحقيقة. وإذا استعمل العين شخص آخر مثلا في عين الإنسان وقال عيني متعبة أو بها مرض، استعمل هنا العين استعمالا حقيقيا فيما وضعته العرب، تمام؟ هذا يسمى ماذا؟ يسمى مشترك، حصل اشتراك في ماذا؟ في اللفظ، حصل اشتراك في اللفظ، أكثر من معنى اشتركت في لفظ واحد، هذا يسمى مشترك، لأن الوضع حقيقي في جميعها. لكن عندما نأتي للمثال الآخر، الأسد يطلق على الحيوان المفترس ويطلق على الرجل الشجاع، من يقسم الألفاظ إلى حقيقة ومجاز هنا إيش يقول؟ يقول هذا ليس من المشترك. لماذا؟ لأن العرب لم تضع كلمة الأسد للحيوان المفترس، هذا حصل من استعمال المستعمل. لكن في أصل الوضع الأسد في عند العرب ما وضع إلا للحيوان المفترس فقط، أما استعماله في غير الحيوان المفترس في الرجل الشجاع هذا من استعمال المستعمل لا من وضع العرب، تمام؟ فصار هذا من القسم الثاني وهو من قسم الحقيقة والمجاز. لذلك قال المؤلف وعكسه، أي إن اتحد اللفظ واختلف المعنى وتعدد المعنى، إن كان حقيقة يعني في أصل الوضع العربي وضعوه على أكثر من معنى فيهما في المعنى الأول والمعنى الثاني فمشترك من الألفاظ المشتركة، وإلا فحقيقة ومجاز، يعني إلا يصبح من باب الحقيقة والمجاز كما مثلنا في الأسد، الأسد على الحيوان المفترس حقيقة وإطلاقه على الرجل الشجاع مجاز. وضح الآن الصورة؟ طيب سيأتي إن شاء الله الحديث عن الحقيقة والمجاز. الآن عندما تأتيك آية في كتاب الله يقول الله فيها فتربصنا بأنفسهن ثلاثة قروء. طيب الآن ما المقصود بالقرء هنا؟ عندما تطلع على كلام العرب تجدهم يطلقون القرء على الحيض وعلى الطهر، فالقرء هنا من الألفاظ إيش؟ المشتركة، من الألفاظ المشتركة. طيب قال المؤلف رحمه الله والعلم ما عين مسماه بوضع، فإن كان تعيينه خارجيا فعلم، فعلم شخص، وإلا فعلم جنس. انتقل الآن إلى الجزء، انتهى من الكل وتقسيماته ودخل على الجزء، العلم من الجزء لا من الكل، لأنه يمنع تصوره الشركة. طيب قال في تعريفه: والعلم ما عين مسماه بوضع. بقوله ما عين مسماه المفروض تكون ما عين مسماه بوضع، والعلم ما عين مسماه بوضع، هكذا الصواب تكون مضبوط عندي خطأ. كيف العلم ما عين، يعني العلم نفسه عين مسماه بوضع. طيب الآن أخرج بقوله ما عين مسماه النكرة وأبقى المعرفة، أي نكرة لا تعين مسمى، عندما تقول زيد هنا تعين شخصا معينا بهذا العلم بخلاف النكر. وقوله بوضع أخرج جميع المعارف الأخرى كاسم الإشارة والاسم الموصول فهذه وإن كانت تعين المسمى إلا أنها تعين المسمى بواسطة لا مباشرة، ليست كالعلم، لأن العلم أصلا في وضع في الوضع العربي وضع ليدل على معين وليعينه، بخلاف اسم الإشارة، اسم الإشارة لا يدل على المعين إلا بواسطة الإشارة، والاسم الموصول لا يدل على المعين إلا بالصلة، بصلة الموصول، ففي إيش؟ واسطة في الموضوع، وهو أصلا بالوضع العربي ما وضع ليدل على معين. قال فإن كان تعيينه خارجيا فعلم شخص وإلا فعلم جنس. إذن يريد أن يقسم العلم إلى قسمين، إلى علم شخص وعلم جنس. علم الشخص وهو ما يعين مسماه تعيينا خارجيا، يعني شيئا موجودا في الخارج مشاهد مثل خالد بكر زيد، يعين المسمى باسم خالد في الوجود في المشاهد شخصا معينا، هذا يسمى علم شخص. وأما علم الجنس ما يعين مسماه تعيينا ذهنيا، أي في الذهن فقط لا في الخارج، ويعين حقيقة الشيء، صورة الشيء ترتسم في الذهن، مثل كسرى، قيصر، النجاشي، هذا علم جنس. لماذا؟ لأن النجاشي يطلق على كل من حكم الحبش، وقيصر يطلق على كل من حكم الروم، وكسرى يطلق على كل من حكم الفرس. فأنت عندما تطلق كلمة كسرى أو قيصر، السامع يعين هذا الأمر في ذهنه، فإذا عين مسماه تعيينا ذهنيا فهذا يسمى علم جنس. كأسامة مثلا، أسامة اسمه وضعته العرب ليدل على جنس الحيوان المفترس، فإذا قيل لك أسامة تصورت الصورة في ذهنك، صورة الأسد حلت في ذهنك، تمام؟ لكن إذا أطلقت اسم أسامة على أسد عندك في البيت يصبح اسم إيش؟ علم ماذا؟ يصبح علم شخص مش علم جنس، لأنك أطلقت على واحد معين موجود في الخارج، ما بقي في ذهنك فقط. هذا هو الفرق ما بين علم الشخص وعلم الجنس. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. إياكم.